الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك الذي نتدارس فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية هي تمثل الجانب العملي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أهميتها، وقد اعتنى بها الصحابة الكرام وكذلك التابعين فمن بعدهم عناية فائقة، قيدوا فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، في مغازيه، في مشاهده، في دعوته في مكة، وفي هجرته، وفي نزوله في المدينة، وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أذى في دعوته في مكة، وكذلك ما نابه من أهل النفاق في المدينة ومن كيد اليهود. فالسيرة حافلة بالدروس والعبر، وينبغي للمرء أن يكون على اطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتمثلها في حياته، ولتكون نبراسا له في تربيته لأبنائه وطلابه. ولذا كانت العناية بالسيرة النبوية وتدريسها مما ينبغي أن يتناوله المربون والمعلمون. بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، نأخذ مدخل يسير جدا حول أهمية السيرة النبوية ومصادرها وما يتعلق بها. يعني تبرز أهمية السيرة النبوية من خلال ثلاث محاور رئيسة. أولها التثبت والتوثق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم من سنته، ولذا نجد أن جميع كتب السنة تناولت في أبواب متعددة ما يتعلق بالسيرة النبوية، لكنها لا تصنف على أنها في السيرة، إنما يأتون بها تحت أبواب لها تعلق ببعض الكتب. كتاب الجهاد مثلا في كل ما يتعلق بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب المغازي عند الإمام البخاري، كذلك كتاب الإمارة عند الإمام مسلم، كتاب الفضائل والمناقب، كذلك نجد فيه السيرة النبوية مبثوثة في هذه المصنفات. اختلف نهج أهل السنة أو قل كتاب السنة عن منهج كتاب السيرة النبوية في تقييد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشدد المصنفون في السنة النبوية وتساهل المصنفون في السيرة النبوية، ولذا يكون هناك مفارقة بين منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف وفي قبول المرويات وبين منهج كتاب السيرة النبوية. كتاب السيرة النبوية منهجهم منهج تاريخي نقل ورواية من غير تمحيص، ولذلك كان مشاهير كتاب السيرة والمصنفين فيها متهمون عند أهل الحديث، وهم أئمة في فنهم. فمثلا عندنا الواقدي هو إمام في المغازي ولكنه متروك عند أهل الحديث، الهيثم بن عدي متروك وهو إمام إخباري مشهور، محمد بن السائب الكلبي متروك ومتهم وهو عند أهل الحديث كذلك، وهو عند أهل الأخبار والتواريخ عمدة. فتختلف المناهج بين أهل الحديث وبين مؤرخ السيرة، ولذلك كان التثبت والتوثق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا. من السيرة ما يذكر للعبرة ويذكر للعظة وليس فيه حكما شرعيا، فهذا لا بأس، يتساهل الرواة في نقله ولا أثر له على العمل. فإذا كان الأصل القصة صحيحا فلا يضر بعد ذلك أن نرويها من كتب السيرة، أما إذا كان ليس لها أصل عند أهل الحديث وتفرد بها أحد أرباب السير، عند ذلك نتوقف كما سيأتي إن شاء الله في المنهج المتبع في ذلك. المحور الثاني، لابد من معرفة تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليمكننا الاقتداء به. فإذا ما عرفنا تفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومغازيه وصبره في دعوته، فأن لنا أن نقتدي به، ومن هنا تبرز أهمية السيرة النبوية ومعرفتها. المحور الثالث، عندما نقدم السيرة النبوية بين يدي الناشئة ونستنبط منها الدروس والعبر ونوثقها التوثيق التاريخي الذي نستشهد فيه بالشواهد الموجودة في العصر الحاضر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، مسجده، مسجد قباء، مسجد القبلتين، قبور شهداء أحد، جبل الرماة، مكان غزوة بدر، مكان غزوة أحد، مدفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف صلى الله عليه وسلم، أشياء تعطي مصداقية وثقة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر الناشئة عظمة هذا النبي الكريم وجهاده وما بذله من جهد من أجل إقامة هذا الدين العظيم الذي بارك الله فيه حتى غطى المعمورة كلها، والذي يتجدد عاما بعد عام. هذه المحاور الثلاثة هي التي تبرز أهمية السيرة النبوية ودراستها والعناية بها. أهم مزايا السيرة النبوية: أهم ميزة في السيرة النبوية أن أهل الحديث ولله الحمد لم يهملوا روايتها بالأسانيد المتصلة، فهناك طرف كبير جدا من السيرة النبوية موثق بالأسانيد المتصلة لدى المحدثين، كتبت الأحاديث وقيدت منذ فترة مبكرة، ورواها الصحابة وأبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة، كما نشاهد في عدة أصحاب بدر عند الإمام البخاري، وكما نرى في مغازي موسى بن عقبة الذي عرف بتتبعه لمشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد بدر من الصحابة الكرام. غطت جميع فترات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى بعض الجزئيات التي لا نجد فيها مصدرا مسندا على طريقة المحدثين، إنما نجد هذا عند أرباب السير والملغازي، فما أجمعوا عليه من النقل وذكروه فإنه حجة بإذن الله عز وجل، وما تفرد به بعضهم فينظر في حال المتفرد من أرباب السير إن كان صاحب عناية وصاحب معرفة ولديه مصادر وموارد موثقة لكتابة السيرة النبوية فنقبل منه ذلك، وإن كان يتفرد ويغرب ويأتي بالغرائب فنكون على حذر من الاحتجاج بما رواه، وإنما نرويه للمعرفة فقط. الميزة الثانية من مزايا السيرة النبوية التدوين المبكر، يعني بدأ تدوين السيرة النبوية منذ فترة مبكرة، وذلك بكتابة الحوادث التي تتعلق بنزول الوحي، قصة بدء الوحي الموجودة في كتاب البخاري هي بواكير هي السيرة النبوية، بل ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي من السيرة النبوية، ولذلك كانت السيرة النبوية مقدمة على الحديث النبوي في بدء التصنيف وبدء الكتابة وبدء العناية بها، لأنها ارتبطت ببداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيدت الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم إبان دعوته في مكة المكرمة، وكذلك هجرة الصحابة إلى الحبشة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأحداث كثر جدا نجدها متفرقة في كتب السنة النبوية. الميزة الثالثة في السيرة النبوية الشمول والوضوح، يعني كتاب السير سواء كانوا من المحدثين أو من أرباب التاريخ يعني قيدوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، وإن كان أهل الحديث يعني أعمق وأدق في تقييد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى قيدوا لنا يقظته ومنامه ووصف حاله في كل حال، هذا كله يرتبط بالسيرة النبوية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذه الميزات الثلاث أيضا تعطينا رؤية واضحة حول أهمية السيرة النبوية. ما يتعلق بمصادر السيرة النبوية، ما هو أقدم مصدر للسيرة النبوية؟ أو ممكن أن نقول أنه مصدر أساسي وجد فيه بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أخبار أهل الكتاب هي أقدم مصدر وجد فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمارات لمبعثه، ولذا أتى اليهود قاتلهم الله واستوطنوا المدينة واستوطنوا كل الأماكن التي فيها وصف لما ورد في كتبهم رجاء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتهم، استوطنوا المدينة، استوطنوا خيبر، تلك الأماكن، لما رأوا من وصف النبي الذي يخرج في آخر الزمان في كتبهم. واحتوت بعض كتب النصارى الأناجيل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تعد مصدرا فيه إشارات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن سلام عرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، سلمان الفارسي أخذ وصفه عن أهل الكتاب، فلما قدم إلى المدينة طبعا كان بيع اليهودي كان يعمل عنده، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم على أوصاف بلغته عن ذلك الراهب الذي كان رفيقا له قبل أن يقدم إلى المدينة النبوية، وهو الذي أمره بالذهاب إلى يثرب والإقامة بها. فبيع طبعا بيع فكان مملوكا لأحد اليهود. الشاهد أن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على تلك الأمارات أو الدلائل التي أخذها عن أهل الكتاب لمعرفة هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول حقا أم لا، ومنها أنه كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، فلما أتاه فقال هذا صدقة لكم، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه اليوم الثاني وقال هدية أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في خاتمه الذي ورد وصفه عند أهل الكتاب. فهذا مصدر من المصادر القديمة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب. لا شك أن المصدر الأول والأساس لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم من منهجه لا يهتم بالتفصيلات، إنما يذكر الخطوط العريضة إن صح التعبير، أو يذكر الأحداث الجسام، وبعضها قد يذكره على سبيل الإشارة. وقد اهتم المفسرون ببيان ما يتعلق بالسيرة النبوية في كتب التفسير، ولا شك أن أفضل من أبدع في ذلك هم الذين اعتمدوا الأثر في التفسير. ولذلك بعد القرآن مباشرة يأتي التفسير بالمأثور كمصدر من مصادر السيرة النبوية، وكلما كان التفسير قديما ومرويا بالإسناد كان أوثق في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي على رأس هذه الكتب تفسير أتباع التابعين المتقدمين كابن عيينة وعبد الرزاق وغيرهم، وإن كانت كلها هذه حوتها التفسير المشهورة بعد ذلك كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وكلها تفسير بالمأثور، وتفسير البغوي وتفسير ابن الجوزي زاد المسير وهكذا. التفسير التي اعتمدت على الرواية هي مصدر من مصادر السيرة النبوية. كذلك كتب أسباب النزول، أسباب النزول هي مصدر من مصادر معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ميزة تفسير أو ميزة السيرة الواردة في القرآن الكريم أنها تعرضت لشيء لم يتعرض له أرباب السير من المؤرخين والمحدثين، ميزة تفرد بها القرآن الكريم، وهي وصف الحالة النفسية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. انظروا سورة الأحزاب كيف تحدثت عن أحوال الصحابة وما كانوا فيه من ضيق وكرب، وبلغت القلوب حناجر، تصور هذا الوصف الدقيق جدا كيف. إذن هذه السيرة النبوية الواردة في القرآن هي تجاوزت حد المشاهدة إلى أعماق النفس، وصف أعماق نفس النفس، وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسيته. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أشياء لمسات وإشارات عظيمة جدا في القرآن الكريم. لم يجمع أحد من المتقدمين السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم. أول من اطلعت عليه جمع كتابا في السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم، وحصر الآيات وأفردها مجرد عناوين، هو الشيخ الحركان رحمه الله تعالى، أول أمين أو أمين رابطة العالم الإسلامي، ما أدركتمه أنت، أنا أدركته أنا. فجمع له جزء جميل جدا في السيرة النبوية في القرآن الكريم على حسب ترتيب سور القرآن الكريم، عنوان ويذكر الآيات الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سجلت بعد ذلك رسائل علمية في بعض جزئيات السيرة من خلال القرآن الكريم، منها مثلا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، مجلدين مطبوعة جميلة جدا وهكذا. فالمصدر الأساس في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمصدر المحكم هو القرآن الكريم، يليه التفسير بالمأثور، ثم يليه بعد ذلك دواوين السنة النبوية. دواوين السنة النبوية أيضا في الترتيب والقوة والموثوقية على حسب شرطها في الصحة والضعف، فيأتي على رأسها جميعا صحيح البخاري ثم مسلم ثم بقية السنن وبقية الصحاح والمسانيد والمعاجم وما إلى ذلك. هذه تعتبر مصادر من مصادر السيرة النبوية. ثم يأتي المصدر الرابع وهو كتب دلائل النبوة. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أشهرها كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وهو كتاب ضخم جدا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أهم المصادر، بالإضافة إلى المصادر الأساسية اللي هي المغازي وكتب السير. هذه هي لب الموضوع الذي تتحدث هي فيه. أول من صنف في السيرة النبوية هو علي بن محمد المدائني، توفي سنة 225. له كتاب سماه آيات النبي، أي علامات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مفقود هذا الكتاب. ثم ابن قتيبة المتوفى سنة 276 أيضا له كتاب أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 له كتاب أيضا أعلام النبوة. طبعا وصلنا من أقدم الكتب التي وصلتنا كتاب دلائل النبوة، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الشيء القليل من الطعام فجعل فيه البركة حتى يشبع منه الخلق العظيم الكبير، لمحمد بن جعفر الفريابي المتوفى سنة 301 هجري. هذا الكتاب مطبوع، قطعة جميلة جدا، جمع فيها هذه الجزئية، الأحاديث التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم البركة فكثر الطعام وأكل الناس منه فكان علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا مبثوثة في كتب السنة، لكنه لما جمعها في مكان واحد أصبحت مصدر مفرد، مصدر أساسي ممكن أن يعاد له في هذه الجزئية بالذات. وأيضا وصلنا مختصر من كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة النبوية في دلائل النبوة، طبع منه قطعة، ثم بعد فترة وجد الظاهر الكتاب بأكمله وسجل الرسائل في جامعة أم القرى، لعله يخرج قريبا بإذن الله عز وجل إن لم يكن خرج كاملا. هذا الكتاب معروف يعني أقدم من كتاب البيهقي، لأن البيهقي توفي سنة 458 للهجرة، كتاب دلائل النبوة مطبوع قديما يعني. هذا الكتاب يعني البيهقي ذكر أنه اشترط في كتبه ألا يورد حديثا ضعيفا على حسب اجتهاده هو، فكتاب هذا فيه الأحاديث الصحيحة وفيه الحسنة وفيه الضعيفة وبعض الأحاديث الموضوعة التي ربما غفل عنها الإمام البيهقي أو أغفلها رحمه الله تعالى. وقد امتدح الإمام الذهبي رحمه الله كتاب دلائل النبوة للبيهقي، بل كتب البيهقي. البيهقي هو إمام لدى الشافعية، بل هو محدث الشافعية الذي يحيى علم الشافعي وتتبعه وأخرج كتبا لا يمكن أن يستغني عنها أي شافعي مهما بلغ من العلم، فهم عاله على كتب البيهقي. وتميز البيهقي بأنه جمع مع الفقه والمعرفة، جمع العلم بمعرفة علوم الحديث، فكانت كتبه جيدة على منهج أهل الحديث. أيضا وصلنا كتاب دلائل النبوة للحافظ قوام السنة إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي المتوفى سنة 535 للهجرة. هذه كتب دلائل النبوة التي وصلتنا وتعتبر من المصادر الرئيسة في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من المصادر كذلك كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أشهرها كتاب الشمائل الإمام الترمذي الذي يقرأ ولله الحمد الآن في كثير من الأماكن في العالم الإسلامي، وللناس عناية به فائقة جدا خاصة في بلاد الهند والسند وما إلى ذلك، يعتنون بكتاب الشمائل لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤونه في المحافل ويقرؤونه في المناسبات ليتعرفون منه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما يتعلق بالشمائل صنف فيها قديما، يعني أول من صنف فيها هو وهب بن وهب الأسدي، ظهر توفي سنة 202 في هذا الحدود يعني. ثم صنف فيها داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 270 هجرية، صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا داود الظاهري، هو هذا له كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، توفي سنة 300 و 69، كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لمحيي السنة البغوي، توفي سنة 540، وهو كتاب جامع حافل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مروي بالأسانيد، مطبوع في مجلدين، طبعة محققة جيدة، ومطبوع أيضا في طبعة غلاف مختصرة أو غير محققة ليس فيها تعليق. هذه مصادر السيرة النبوية الفرعية التي ممكن أن يستفيد منها الإنسان في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن السيرة النبوية ليست هي فقط سيرة ابن هشام التي تقرؤونها وتظنون أن لا يوجد في السيرة إلا هي. نعم، هذه كتب أفردت في السيرة النبوية شاملة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الواقدي أفرد مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا ابن إسحاق أفرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كتاب ابن إسحاق أشمل وأوسع وأكبر، لكنه فقد، ما وجد منه إلا قطعة يسيرة جدا حققها أحد علماء الهند، لعله محمد أحمد خلف الله أو حاجة زي كذا، كان في بريطانيا يدرس في بريطانيا، ووقف على هذه القطعة وحققها، نفس كتاب الأساس لابن إسحاق، والباقي هو سيرة ابن هشام المعروفة التي رواها عن أحد رواة ابن إسحاق للسيرة، وهذبها واختصرها وحذف منها الشيء الكثير، حذف الأشعار وحذف بعض القصص القديمة وما يتعلق بالمبدأ، مبدأ الخليقة وما إلى ذلك، وهذب السيرة حتى طغت على السيرة الأساسية، وأصبحنا إذا قلنا السيرة لا يعلق في أذهاننا إلا سيرة ابن هشام، هي التي أصبحت مشهورة وتدرس ومعروفة. لكن لو رجعنا للأصول الأساسية لهذه السيرة، طبعا هذه المعلومات اللي أعطيكم إياها أنا درست هذه المادة قبل 8 سنوات في الماجستير، فأعددت هذه المادة العلمية، أعطيكم رؤوس أقلام منها فقط يعني من، فأعددت هذه المادة في مدخل لدراسة السيرة النبوية في مرحلة الماجستير لدينا. أول من عرف عنه العناية بالسيرة النبوية هو عروة بن الزبير. عروة بن الزبير توفي سنة 94، وهو أحد الثقات الأثبات. لو أن أحدكم فقط جمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رواية عروة بن الزبير لوجد فيها كما هائلا. أخذه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، وأخذه عن كبار الصحابة الذين أدركهم. انظروا، هذول أبناء الصحابة، أول من اهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء الصحابة. أبان بن عثمان بن عفان توفي سنة 105 للهجرة، أحد ثقات التابعين كذلك، عرف بجمعه وعنايته بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها. يجي عندنا عامر الشعبي الإمام المشهور، توفي سنة 103 للهجرة، أيضا عرف عنه تتبع السيرة وجمعها، وقيل أنه صنف كتابا سماه المغازي. يأتي عندنا الإمام العلم الضخم محمد بن شهاب الزهري، هذا هو الذي اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، وهو أول من جمع السنة، وأمره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها، فجمعها ونسخت ووزعت على الأمصار، حتى أن المستشرقين والمغرضين يجعلون هذا الزمن الذي قيد فيه محمد بن شهاب الزهري على رأس 100 أنه هو الوقت الحقيقي لجمع السنة، وأنها لم تجمع قبل ذلك، وأنها كانت فقط حفظا في الصدور ولم تكن مكتوبة في السطور، ولذلك دخل فيها الكذب والوضع وما إلى ذلك، وأصبحوا يشككون في السنة، وهذا ليس بصحيح. هذا هو التقييد الرسمي الذي أمرت به الدولة، أما التقييد الشخصي فإنه موجود من زمن الصحابة، وكانت الأمة العربية أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت تحفظ، ولذلك حفظهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في أوائل زمان التابعين كانت الكتابة تعد عيبا، لأنه يدل على قلة حفظ الكاتب، فلذلك كبار التابعين ما كان يرون الكتابة، كان يحفظ، ولذلك حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وحفظت من التابعين. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه حفظ أكثر من 5375 حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، وأداها إلى التابعين حفظوها عنه ثم قيدت بعد ذلك، فالزعم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقيد إلا على رأس 100 في زمن عمر بن عبد العزيز، وأن الذي قيدها هو محمد بن شهاب الزهري، ليس كلاما صحيحا. ولذلك تصدى لهذه المقولة التي شككت في كتابة السنة النبوية، تصدى لها محمد الأعظمي رحمه الله تعالى في كتاب دراسات في تاريخ الحديث النبوي، جمع جميع الأسانيد والنسخ التي قيدت في القرن الأول قبل أن يقيد ابن شهاب المتوفى سنة 124، وموجودة في مقدمة كتابه أو في المجلد الأول من كتابه. ولذلك حاز هو جائزة الملك فيصل العالمية على هذا الكتاب، وهو أصلا رسالة الدكتوراه له من جامعة كامبريدج في بريطانيا لأنه درس هناك، ثم بعد ذلك ترجمت إلى اللغة العربية. فهذا محمد بن شهاب الزهري كان حافظا وكان جيد الأخذ وجيد الأداء، ولذلك هو الذي روى قصة الوحي وروى بعض الأحداث المشهورة في السيرة النبوية، ويقول حدثني فلان وفلان وفلان وكل حدثني بطائفة من الحديث، ثم يسوق هو الحديث بأسلوبه الخاص أو السيرة النبوية بأسلوبه الخاص. وقد تحمل الأئمة عنه هذه السيرة النبوية وغفروا له هذه القضية، قضية عدم تمييز رواية فلان عن فلان، لأنها عند المحدثين تعد طعنا في الرواية. إذا جمعت الرواية عن أشياخك ولم تبين رواية فلان عن فلان، لم تميز رواية فلان عن فلان، هذا يعدونه طعنا في الرواية ويسمونه التلفيق، يقولون فلان كان يجمع الشيوخ. ده من دقتهم يريدون ماذا روى فلان وماذا زاد فلان وماذا نقص فلان، لا يصلح أن توردها بسياق واحد، قالوا إلا للحافظ كالزهري. هذا الزهري ماشي، لكن تجي عند حماد بن سلمة، هو حماد بن سلمة ما إمام من أئمة السنة، ما قبلوا منه هذا، لذلك لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا، والسبب أنه كان يجمع شيوخه، يقول حدثنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس، ثم يسوق الحديث. لما ترجع وتخرج الحديث وتشوف تلاميذ قتادة ماذا روى قتادة، تلاميذ ثابت ماذا روى من هذه القصة، تلاميذ حميد ماذا، تجد فعلا أن بعضهم قد نقص وبعضهم قد زاد، وأن بعض الزيادات توجد في رواية فلان ولا توجد في رواية فلان. يلي محمد بن شهاب الزهري مباشرة موسى بن عقبة المتوفى سنة 140 للهجرة، وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهري، وقد أثنى الإمام مالك على تصنيفه في المغازي وعلى روايته للمغازي، وله قطعة مطبوعة مغازي موسى بن عقبة مطبوعة، لكنها مختصرة من كتابه الأصلي ابن قاضي شهبة لعله شافعي، هو الذي قيد هذه القطعة وطبعت موجودة منذ أكثر من 20 عاما موجودة في المكتبات. يعني هذا ما يتعلق بمصادر السيرة الأساسية والفرعية. ولا شك أن جميع المحدثين كانوا يعتنون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونها في ثنايا ومطالع كتبهم التاريخية. ابن جرير الطبري في كتابه التاريخ اعتنى بهذا، ولذلك موجود كثيرا من أخبار السيرة المسندة موجودة في كتاب تاريخ الأمم الملوك للطبري، مقدمة ابن سعد محمد بن سعد الزهري صاحب الطبقات الكبرى كلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعت الآن في بعضها رسائل علمية في الجامعة الإسلامية وبعضها في جامعة أم القرى، ثم طبعت الظاهر الآن طبعة كاملة في مصر موجود فيها هذه المقدمات في السيرة النبوية مع الطبقات، لأنها الطبعة القديمة التي نشرتها دار صادر بتحقيق بعض المستشرقين كانت ناقصة المخطوطة، ما كان فيها بعض الأمور المتعلقة بالصحابة، بعض طبقات الصحابة كانت ناقصة، وجدت وطبعت الآن الحمد لله كاملة. ابن حبان نجد عند المجلد الأول من الثقات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذه مصادر قديمة في السيرة النبوية، من يعود لها يجد فيها مادة علمية كبيرة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. على مدى القرون المتطاولة اهتم العلماء بتهذيب هذه السيرة النبوية واختصارها وجمع الزيادات عليها وشرحها، وكلما تركز جهدهم على سيرة ابن هشام لكونها هي التي أصبحت هي العمدة وأصبحت هي المعتبرة. لكن سيرة ابن هشام هذه المطبوعة هي عن البكائي ويرويها عنه ابن هشام، وهو أحد رواة السيرة عن ابن إسحاق. رواية يونس بن بكير ورواية غيره من البغداديين والكوفيين، كثر رواة السيرة كثر جدا، يعني يمكن يصلون أكثر من 127 أو 137 راوي رواة السيرة، مروياتهم مبثوثة في كتب السنة، تستطيع أنك تجمع بعضها من كتب السنة وتجدها. لذلك أنا كنت أقول لطلابي من الزمن، لو أن شخصا جمع زيادات كتب السنة النبوية على السيرة لابن هشام لوجد فيها إضافات جميلة جدا ليست موجودة في رواية البكائي التي عليها مدار رواية ابن هشام. بقي ما يتعلق بمقارنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين أو أرباب السير في الاعتماد على السيرة النبوية، يعني كيف نرتب المصادر التي ذكرت لكم، كيف نجعل سلم تنازلي من الأقوى إلى الأدنى حتى نعرف نحتج بالسيرة النبوية. أول شيء نقدم الروايات الصحيحة على غيرها، وعادة الروايات الصحيحة نجدها في كتب السنة النبوية، هذه تقدم على غيرها. تستعمل هذه الروايات الصحيحة في تفسير الإجمال الوارد في القرآن الكريم، في التفسير والتوضيح والبيان لما أجمل في القرآن الكريم. هذه الرواية الصحيحة إما أن تكون بنص أحد الأئمة على صحتها، مثلا هذا إسناد صحيح أو هذا حديث صحيح أو هذا خبر صحيح، أو إيرادها في كتب من شرط الصحة على اختلافهم، أو إيرادها على سبيل الاحتجاج في الكتب المبوبة في السنن الأربعة مثلا، لأن الأصل في الكتب المبوبة أنها وضعت للاحتجاج، فما ورد فيها بالإسناد هو أولى مما ورد منقطعا في كتب السير، لأن أهل السيرة يقبلون المنقطعات والمرسلات والمعضلات في رواية السيرة. لا، إذا من باب أولى نقبل حن ما ورد في كتب السنة حتى وإن ورد بإسناد ضعيف طالما أنه مسند. يلي الأحاديث الصحيحة بفروعها الثلاثة هذه الروايات الحسنة التي قل ضبط رواتها وليست بمنكرة، يعني لم ينص أحد من الأئمة على أن هذا حديث منكر، إذا قال هذا حديث منكر هذا نتجنبه، لأن منكر يدل على أنه خطأ، أن فيه خطأ في الرواية، إما نكارة في المتن أو نكارة في الإسناد. ثم المرتبة الثالثة الروايات الضعيفة المعتضدة، يعني التي تتقوى لأنها وردت من أكثر من طريق، هذا مرسل وهذا مرسل ممتاز جدا، ورد عندنا الحديث من جهتين من طريقين كلاهما مرسل بعضهما يقوي بعضا في السيرة بالذات، سواء كان الانقطاع كاملا في الإسناد كامل أو كان معضلا أو كان مرسلا أو كان معلقا، هذه كلها تعتضد طالما أنها وردت من أكثر من طريق. إذا المرتبة الرابعة اتفاق الرواية الصحيحة مع الرواية الضعيفة في الأصل، وفي الروايات الضعيفة الزيادات ليست في الروايات الصحيحة، هذه نجعلها مفسرة للروايات الصحيحة ومتممة لها، ما يؤثر هذا طالما أن الأصل صحيح، إذن هذه التفصيلات والجزئيات التي ليس لها تعلق بالحكم الشرعي هذه تفيد جدا في تفسير الحدث والقصة والواقعة، هذه لا نهملها لكون إسنادها ضعيفا، هذه لا نهملها لأن الأصل في القصة أنها ثابتة، بل الغريب أن لدينا أحاديث ضعيفة تماما لكن أصل القصة موجود في القرآن، وما وجدنا رواية صحيحة نفسر بها هذه الحادثة الواردة في القرآن لهذه الرواية الضعيفة. نعم نفسرها بها طالما أننا تحمل حكما شرعيا لا حلال ولا حرام، خلاص إذن هذه لأن أصل القصة صحيح، هذه النقطة مهمة جدا، يعني طالما أن أصل القصة صحيح سواء في القرآن أو في السنة فإننا نستفيد من الروايات الضعيفة في تفسيرها وفي تتميمها وفي روايتها. ثم الروايات الأفراد والغرائب التي اتفق عليها المؤرخون، هذه تأتي في المرتبة بعد روايات أهل الحديث، لعل المرتبة الرابعة أو الخامسة. أخيرا الروايات المفردة التي تفرد بها راو واحد من رواة السير، هذه تكون في المرتبة الأخيرة من مراتب الاحتجاج في السيرة النبوية. يجينا مرتبة أخيرة وهذه مرتبة الرد، عدم اعتماد رواية الكذابين من المؤرخين أو المتهمين مثل محمد بن السائب الكلبي ومثل الهيثم بن وعدي مثل الواقدي، إذا تفرد أتى بشيء لم يتابع عليه أحد هم متهم، ما نقبل من هذا، نحن لا نتهمه هو، نحن نتهم نقله، أنت نقلت عن شخص مجهول لا نعرفه، أعطيتنا رواية منقطعة وأنت متروك عند المحدثين لأنك ترك حديثك لأنك لم تمشي ضمن المعايير المنضبطة التي حفظت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف، فلذلك ردت مثل هذه الروايات. على هذه المنهجية بإمكانك أن تقرأ في كتب السيرة وأن تستفيد مما ورد فيها. يخطئ البعض خطأ فاحشا عندما يطبق منهج المحدثين على السيرة النبوية. إذا طبق منهج المحدثين على السيرة النبوية سيفقدنا ثروة عظيمة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الاعتبار على ما ذكرت لكم في هذا الترتيب الذي يؤخذ به في رواية السيرة النبوية. يكفينا في التساهل في سياق المنقطعات في السيرة النبوية والمرسلات والمعضلات التي رواها أهل الإسلام وممن لا نشك في دينهم كالواقدي وكابن إسحاق، وما نشك في أمانتهم ولا في نقلهم. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في أن نحدث عن بني إسرائيل مع أن قصصهم غير متصلة ومرسلة ومنقطعة، وبينهم وبين أنبيائهم مئات السنين، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في رواياتها للعبرة وللعظة وللفائدة. فمن باب أولى نروي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السير إذا لم يكن هناك قرينة تدل على النكارة أو الوضع أو الكذب. لعلنا نكتفي بإذن الله عز وجل بهذا المدخل، ونبدأ بإذن الله عز وجل في قراءة كتاب المقدسي في السيرة النبوية بإذن الله عز وجل، رواية لكم بأسانيدي التي ستذكر بإذن الله عز وجل في آخر بين يدي القراءة بإذن الله عز وجل. أحدثكم بحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، للذين لم يسمعوا مني قبل هذا الحديث. هو حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث يسمى المسلسل بالأولية، جرت عادة المحدثين أنهم يسمعونه في أول مجالس السماع، فمن لم يكن سمعه مني سابقا فهذا أول حديث أرويه لكم بالإسناد المتصل، وقد سمعته على عشرات من شيوخي بشرطه المعتبر، وهو أن كل واحد من أشياخي يقول سمعته على شيخي وهو أول حديث سمعته منه، حتى ينتهي التسلسل إلى سفيان بن عيينة. عبد الرحمن بشر بن الحكم هو آخر واحد ينتهي عنده مسلسل بالأولية، لأنه أول حديث سمعه من سفيان بن عيينة كان هذا الحديث، فلما حدث به تلامذته قال لهم هذا الكلام: هذا أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة. فتلاميذه حدثوا تلاميذهم وقالوا: هذا أول حديث سمعناه من عبد الرحمن بشر بن الحكم. وهكذا تسلسل إلى يومنا هذا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم فيه وأن ييسر لنا ولكم إقراء هذا الكتاب والاستفادة منه. وليتفضل القارئ الشيخ سعد الزهراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه المختصر من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا وسيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
نعم، هذه دعوة من المؤلف رحمه الله تعالى لنا ولكم عندما نقرأ هذه السيرة المباركة أو نسمعها. وقد ذكر أنه ذكر فيها جملة مختصرة مما لا يستغني عنه المسلم، فهذه نسمعها بإذن الله عز وجل ونعتبر بما ورد فيها من دروس وعبر لعلها تكون شاهدة لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاه، وتستجاب فينا دعوة المؤلف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال: فنبدأ بنسبه صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ابن ناحور بن ساروع بن راعو ابن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد ابن سام بن نوح بن لمك بن متوش الخب ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون وهو أول ولد آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف، وما بعده مختلف فيه.
نعم حسبك. إذن عرفنا من هذا السياق مصدر سياق هذا النسب، وأنه إمام السيرة النبوية محمد بن إسحاق في سيرته. والرفع في نسب النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ عليه الأسماء العربية إلى أن نتجاوز عدنان وأدد، بعد ذلك تأتينا الأسماء التي غير معروفة في لغة العرب المحدثين. ونستفيد من سياق نسب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة هذا النسب الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، يتصل نسبه بأبينا إبراهيم عليه السلام، وقد جعله الله في أرومة عظيمة، ثم اختاره من خير الأعراق وهم العرب، ثم اختاره من خير العرب، ثم اختاره من خير الأبيات، ثم اختاره أيضا من خيار أولاد عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. بالعناية بالرفع في الأنساب عموما، أن الإنسان يعرف مآثر آبائه ويعرف قدمهم وصدقهم وبلاءهم في الإسلام، وبه يعرف صلة نسبه وأصوله إلى من يرجع. فإن النسب لا ينقطع، ما ينقطع النسب، أنت تريد تصل قرابتك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في أهل مصر؟ إن لهم ذمة ورحمة، سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. انظروا كيف أثر الصلاح على الأبناء، بعض المفسرين يقول هو الجد السابع، وبعضهم يقول أعلى من ذلك. فالشاهد أن الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، عندي مال كيت كيت كذا وكذا، أين أجعله؟ قال: اجعله في قرابتك، اجعله في كذا، فيجعله في بعض من يلتقي معه في الجد السادس والسابع، كما حصل من أبي طلحة في تصدقه ببيرحاء. فأقصد أن البعض لا تظن أن نسبك وصلتك فقط هي في بني أبيك وبنات أبيك وجدك القريب وجدك البعيد، لا، هي ترتقي إلى أكثر من هكذا. نعم، هذا فائدة النسب عند نعم ما في الأثر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا كلام صحيح. نعم،
حسن الله عليكم. وقريش هو فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خالتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. ومات أبوه عبد نعم. الله
نعم. العرب بل إلى عصرنا هذا كانوا يؤرخون بالأحداث، يؤرخون بالحدث العظيم الذي يلفت الأنظار ويلفت الانتباه إليه ولا ينسى، فلا يؤرخون بالأشهر وبالأعوام. عندما يقولون ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، خلاص كل يعرف حدث عام الفيل هذا. وكثير من الأحداث التي مرت في تاريخ الأمة يؤرخ بها، هذه علامة على تأصيل الخبر وربطه بالحدث حتى لا ينسى. نعم عندنا يقولون في القرية عندنا جاهم سيل جارف يسمونه سيل الخميس، فيقولون يوم سيل الخميس لأن هذا السيل جرف البلاد وجرف وشال الأنعام والبهائم وكذا وأثر أثر بالغ، فيؤرخون به يقولون زمن الثلج. أدركت جدتي رحمه الله وهي تقول في زمن الجوع، زمن الجوع تاريخ الجوع هذا الذي حصل في الجزيرة العربية الظاهر قبل 80 سنة وأكثر أو 90 سنة الله أعلم، موجود ظهر عام 1353 أو 52 في هذا الحدود، ضرب الجزيرة العربية جوع شديد جدا ومات أناس كثر. فجدتي تقول نزلنا إلى تهامة من الجوع في الحجاز عندنا في جبال السرى، نزلنا 9 ورجعنا 4، مات الذي مات وفر الذي فر من الجوع، حتى أن أحد إخوتها فر إلى الأردن ثم دخل فلسطين، ولما أتى الانداب البريطاني وأتى اليهود واحتلوا فلسطين قاموا شالوا الشباب من الشوارع ومن الأزقة لكي لا يحدثوا مقاومة للاحتلال اليهودي، وحملوهم في سفن وودهم استراليا، وكان من ضمنهم أخ جدتي، وبقي عاش هناك، وبلغتنا أخباره بعد ذلك بسنين أنه عاش هناك ومات هناك، وقابله بعض من ذهب إلى هناك وقال أنا من القرية الفلانية وحصل كيت وكيت وذهبت أنا هنا لما رمونا هنا ذهبت مع البادية وعشت معهم ومات هناك رحمه الله. فأقصد أن الأحداث هذه يؤرخ بها، انتبه لا تكون أنت حدثا يؤرخ بك في الشر، انتبه بعض الناس يكون علامة في الخير يؤرخ به وبعضهم في الشر، أنت تبني شخصيتك وتبني حياتك على عمل الصالحات وعلى الأفعال الطيبة الجميلة، ما ترتكب بعض الحماقات التي وقع فيها بعض الشباب وحفزهم إليها حفزتهم إليها العاطفة والدين وكذا، فيخرج على ولي أمره ويخرج على سلطانه ويريد أن يعد في التاريخ من القادة والفاتحين، فيكون رأسا في الشر ويلعنه اللاعنون لأنه يحدث حدثا كبيرا زعم أنه من خلاله ينصر دين الله عز وجل، فكان علامة سوء وأثرا بالغا وحدثا حادثا يؤرخ به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا، وقال بعضهم مات وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين.
الخلاصة والعبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، هذا هو الهدف من هذا الخلاف، لأن يدل على أن المحدثين وأرباب السير ما اهتموا بالأحداث هذه لأنه لا يتعلق بها كبير عمل ولا يتعلق بها كبير اقتداء ولا نحتاج فيها إلى ضبطها. فالشاهد من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لليتم في فترة مبكرة من موت أبيه ثم أمه ثم جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب ثم زوجة خديجة، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم معاناة كبيرة جدا في فترة نشأته وفي فترة بعثته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب السعدية.
نعم، من المعاني المستفادة من هذه الحادثة أن الرضاعة كان مشهورا عند العرب وأنهم كانوا يسترضعون أبنائهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع من هذه الجارية وهي مولاه من الموالي، ورضع أيضا من حليمة السعدية. هذا انقطع للأسف في هذه الأزمان، وأصبحت هذه المعاني مفقودة في المجتمعات الإسلامية، لأن لها أهداف ترى، هي صلة وقربة ينتهجها المجتمع المسلم لربط الصلة بين أفراده. تصور لما يكون عندك 3 4 5 6 أخوة من الرضاعة، وعندك 10 أخوات من الرضاعة، كيف تعيش حياتك؟ تعيش وأنت في أمان، في اطمئنان، في حب، في ود، تكون لك عائلة كبيرة جدا تعمل فيها بالصلة، صلة الرحم وبالقربة، وتزداد أجر عند الله عز وجل بنفقتك على أقاربك وبالتوسعة عليهم وبزيارتهم، وتعيش سعيد في حياتك. لكن حن للأسف في هذا الزمن قطعنا الأصول وتفردنا بأنفسنا، حتى أن الشاب لا يحب أن يسكن مع والديه إذا تزوج، ولا يصلهما إلا 2000 بعد 2000، ولا يصل قرابته ربما بالأشهر، وأصبحت القطيعة للأسف عنوان. فهذه المعاني كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هي ليست الحاجة، هي هذا، هي شيء كان في نسيج المجتمع، وكان إلى قريب في بعض القرى، وبعض كانت المرأة تشتغل فتضطر تجعل ولدها عند جارتها أو قريبتها أو أي واحدة من جماعتها، فترضع ابنها مع بنتها أو مع ولدها حتى تعود أمه من المرعى أو تعود من المزرعة أو من أي مكان آخر. ولذلك كان هناك علاقات، وكان هناك محبة، وكان هناك مودة. هذه المعاني للأسف فقدت في هذا الزمن بسبب ترك هذه السنة وترك هذا العمل الصالح. نعم فضل. ما يتعلق بالمولد النبوي للأسف الشديد أنها بدعة راجت في العالم الإسلامي رواجانا كبيرا، وهي ليست منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم كذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك اليوم أو احتفى به، أو احتفى به الصحابة من بعده، أو احتفى به الأئمة الكرام على امتداد القرون، حتى كان في عهد الدولة الفاطمية فابتدعوا هذه البدعة. وما ابتدعت بدعة إلا وأماتت سنة. فبدعة المولد هذه هي للأسف قتلت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقتلت الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقضت على المحبة التي ينبغي أن تكون من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس. أصبح الحب عند هؤلاء مجرد أناشيد وطنطنات وهمهمات وهزل للرؤوس وضرب بالدف وأناشيد وموشحات، وأصبحت هناك مؤلفات، بل أصبحت الدول تحتفل بهذا. فغفلوا للأسف الشديد عن المعاني العميقة المستنبطة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى بنيات الطريق وقلدوا في ذلك النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرى في حياته، فكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر الإنسان من الإطراء المذموم الذي يكون في الموشحات، ويكون في القصائد، ويكون في الأناشيد. وأصبح هجيرا لكثير من، الله المستعان، الذين يدعون التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بدون شك أنها بدعة، ومن رجع إلى الكتاب والسنة علم أن هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يهتم أرباب السير بتقييد مثل هذه الأشياء أو بالإشارة إليها أن فيها سنة أو أنها تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا. كلهم أعرضوا عن ذلك ولم يذكر، فيسعنا ما وسعهم. نعم
حسن الله إليكم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي أحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
وروى النسب أخذه المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب السيرة لابن إسحاق. الخلاف في وفاة والديه وما يتعلق بإرضائه أخذه من كتب السير، كذلك هو موجود في كتب السنة. الآن دخل في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك من الصحيحين، لأن هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا أصبح هنا الصحيحان مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه كثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما الشيء العظيم تكثر أسماؤه، ولذلك كان الله جل في علاه له أسماء، له الأسماء الحسنى. إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء سبحانه فوق ذلك يعلمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، منها هذه محمد وأحمد تدل على الحمد، وأنه محمود في السماء محمود في الأرض. والماحي فسر الآن الاسم الذي يمحى به الكفر، الحاشر الذي أحشر الناس، العاقب الذي ليس بعدي نبي. ينبغي أنك إذا سميت ابنك بإذن الله عز وجل مستقبل، سمه اسما له دلالة شرعية أو له دلالة عرفية تعطيه معنى زائدا. لا تسميني مثل هذه الأسماء المحدثة الجديدة هذه التي ليس لها معاني، وربما تكون أسماء شياطين أو أسماء عفاريت أو أسماء كفار أو أسماء وهمية لا دلالة لها، ليس لها أصل في اللغة، وتظن أنك أتيت بما لم يأتي به الأوائل. لا، ينبغي أن يكون الاسم له معنى وله دلالة، لأن المسميات تتأثر بأسمائها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد العرب باسم قبيح أو له معنى ممكن أن يتشاءم منه أمر بتغييره. لما أتاه حزن جد سعيد بن مسيب قال: ما اسمك؟ قال: أنا حزن. قال: بل أنت سهل، لأن الحزن في اللغة هو الصعب. قال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال: فإذن خلاص، ما تبغى تغير، دعك كما أنت. ماذا يقول سعيد بن مسيب؟ يقول: والله ما زالت فينا الحزونة، يعني ورثها الجد للأب للابن، الله أعلم إلى متى. يا أخي الاسم له أثر، تسمي اسمك اسم ولدك اسمه بجيد قد يكون فيه وفي عقبه شؤما عليه وأثرا عليه في حياته. ولذلك ذكر ابن ناصر الدين نوعا من أنواع علوم الحديث، سماه الأنباء المسيرة في الأسماء المغيرة، أي التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غير حتى أسماء الجبال وهي جبال. ويذكرون أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من العرب قال: ما اسمه؟ قال: شهاب ابن كذا. قال: أين تسكن؟ قال: في حرة النار. قال: الحق أهلك فقد احترقوا. هو اسمه نار واسم جد أبوه نار، وما أرضه التي يسكن فيها فيها نار، قال: خلاص روح. أبدا، يعني الأسماء لها أثرها، فنحن نريد ننبه على هذا لدلالة معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها معان لها أثرها في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. فاحسنوا أسماء أبنائكم وبناتكم، فأنا ننبه على هذا، تنتبهون لهذا، جزاكم الله خير. نعم،
أحسن الله عليكم. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح، رواه مسلم.
نعم، هذه تجري أيضا في معاني في مجرى معاني الأسماء السابقة. نعم،
أحسن الله عليك. وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المسلمين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فصل: ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
اللهم صل وسلم عليه. اختار الله عز وجل هذا النبي الأمي وخلقه بجميل الأخلاق قبل بعثته، فلم يتدنس النبي صلى الله عليه وسلم بأدناس الجاهلية التي كانت موجودة، وإن كانت مع وجودها فإنه كان هناك عقل لدى العرب بعض كفار قريش وبعض كفار العرب لم يتلوثوا بهذه الأدناس التي كانت موجودة في زمنهم صيانة لأعراضهم، لئلا يقول فلان يشرب الخمر، فلان يجلس مع النساء أو مع البغايا أو مع كذا، ما كانوا يفعلون مثل هذه الأشياء حماية لأعراضهم ولكبر مكانتهم في مجتمعاتهم لئلا تسقط، فكانوا يتجنبون هذه الأشياء. فتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق لأنه من البيوتات العظيمة في مكة وكان له مكان فيه، مع ما حفظه الله عز وجل أن يستمتع بلهو أو أن يحضر مجلس لغو أو مجلس سوء، وتخلق بالأخلاق الجميلة حتى عرف فيهم بالأمين لأمانته صلى الله عليه وسلم وصدق حديثه وطهارته من الأدناس والأرجاس ومما كان يقع فيه أهل ذلك الزمان صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
نعم، هذه القصة مشهورة عند أرباب السير لكنها لم ترد بإسناد صحيح ممكن أن يوثق به. نعم.
ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 سنة، وقيل 10، والصحيح الأول.
نعم، يعني هذه الأحداث الجسام معروفة ووردت بها الروايات، ولكنهم لم يكونوا يقفوا عندها كثيرا لأن ليس لها ذلك الاعتبار في الاقتداء أو في الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر في مال خديجة وأنه ذهب بها بالتجارة إلى الشام، لكن ليس عندنا من الأسانيد ما يمكن أن يعطينا تفصيلات هذه الرحلة وما حصل فيها. عندنا الثمرة وهي أنه كان صلى الله عليه وسلم أمينا، وأنه تاجر لخديجة ابنة خويلد، وأنه تزوجها بعد ذلك. هذه الأمور الثابتة، ما يتطرق لذلك من أحداث أو جزئيات لم تطرق لها كتب السنة بكثرة أو تشير إليها بأسانيد صحيحة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة، يجعلها بين يديه. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا.
نعم، ما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم معروف، نبأ الله على رأس 40، وقصص الوحي ونزول جبريل عليه ثابتة في السنة الصحيحة، وتحنث بغار حراء قبل البعثة معروف مذكور في كتب السيرة الصحيحة والسنة كذلك، وإقامة بمكة 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل هو الثابت والصحيح. ما يتعلق بصلاته إلى بيت المقدس لأنها كانت هي قبلة الأنبياء قبل ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولا يستدبر الكعبة، يجعلها بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة صلى 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولاه الله عز وجل تجاه الكعبة المشرفة. نعم.
السلام عليكم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم نعرف له إسلاما.
نعم، أحداث الهجرة جميلة جدا، فيها دروس وفيها عبر وفيها آيات وفيها دلائل النبوة، وهي مفصلة في كتب السيرة، مفصلة في كتب السنة النبوية. اللافت للانتباه هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان شرفه، لا تذكر الهجرة إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر معه ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذه من أعظم فضائل أبي بكر الصديق، وإن رغمت أنوف وتورمت أبو بكر الصديق هو ثاني اثنين في الغار. معروف هذا جدا في كتب السير وعند الموافق وعند المخالف، وهذه من أعظم فضائل أبي بكر الصديق أنه هو الذي كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر، كل له عندي يد أجزيه بها إلا أبا بكر رضي الله عنه. فأيضا الذي أعد الرحلة وهيأها وخط مسارها كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مولى أبو بكر عامر بن فهيرة استخدمه أبو بكر الصديق في التهيئة لهذه الرحلة المباركة التي هي أعظم رحلة في تاريخ البشرية، التي تغير بها وجه العالم كله، وانتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف ومن دعوة السر إلى العلانية، إلى مرحلة الجهاد وإلى مرحلة إقامة الدولة التي نتفيأ ظلالها اليوم في العالم كله. يلفت الانتباه أيضا أن الدليل عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر، يعطينا إشارة عظيمة جدا أن ليس الكفر كله سوء، وأن مكارم الأخلاق توجد عند بعض الكفار، لكن الله هو الهادي إلى سواء الصراط، وأنه لا يمنع أن نستفيد من الكافر في شيء يحسنه وأن نستعين به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع يجد من المسلمين من يدله، قد أسلم على يديه العشرات في ذلك الوقت، وكلهم يعرف طريق مكة والمدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يسن أخذ دليل كافر، وماتوا درع مرهون عند يهودي علشان يعلمكم ويعلم أمته أن العلاقات الاجتماعية مع بني البشر أنها لا تنقطع بسبب الدين، لكم دينكم ولي دين، لكن العلاقات ينبغي أن تكون موجودة، لأنها لا تستمر الحياة إلا بها. لا يمكن أن يستغني المسلم بنفسه، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقترض من عثمان بن عفان، تاجر الكبير، الزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، لكن ما أخذ منهم، أخذ من اليهودي ومات ما استطاع يسدد الدين الذي عند اليهودي، لأنه يشرع لأمته. فلا نضيق على أنفسنا ما وسع الله عز وجل علينا، ولنعلم أن العلاقة مع الكفار هي علاقة حياة، علاقة استفادة، علاقة تبادل منافع، وأن حقهم علينا أكثر من حقنا عليهم. حقهم علينا أن ندعوهم إلى الحق، وأن نبين لهم محاسن الإسلام، وأن لا نبادر إليهم بالذم واللعن والقتل، ونحن ما قمنا بواجب دعوتهم وبيان حقيقة هذا الدين لهم. ولذلك من أفضل الأعمال التي يقوم بها المرء أن يدعو الكفار إلى هذا الدين، وأن يبين لهم محاسن هذا الدين بخلقه وبمعاملته قبل دعوته بلسانه. هذا ينبغي أن يكون لدينا هذا متصورا في الأذهان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي وثق به وسلمه رقبته ورقبة صاحبه، وما قال لا هذا كافر سيخون سيغدر سيفعل، لا. فأقصد أن هذه المعاني السامية تمثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد. ولذلك قتل الكافر ليس مقصودا في الإسلام على الإطلاق، من ظن أنه سيتقرب إلى الله بقتل الكافر هذا مسكين، إنما أنت تقاتل الكافر إذا باع عليك واعتدى عليك، ومع ذلك لا يأذن لك الشرع في قتله وقتاله إلا إذا دعوته وأنذرت ثلاث، كما كان موجودا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك فادعهم. لا بد من الدعوة قبلها، لا بد من بيان حقيقة الدين. طيب كيف إذا كان ما بينك وبينهم حرب، ما بينك وبينهم إلا سلام وتبادل منافع؟ واجبك أنك تبين هذا الدين بخلقك أقل شيء، وتتمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى وكيف كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أوشك صلاة المغرب فانتهى بهذا المجلس الأول، وبإذن الله عز وجل نستأنف المجلس الثاني بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.